بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وخشية يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمن هذه الجملة من هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات، يبتدئ الكلام على الشبهات وعلى إبطالها. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قبل ذلك مقدمات غاية في الأهمية، وهي المحكمات التي يحتاج الموحد إلى أن يرجع إليها في حجابه مع أهل الباطل وأهل الظلم والطغيان. قال الإمام رحمه الله هنا: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكره الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. كل شبهة في كلام المشركين أدلوا بها فإن جوابها في القرآن، إما عن طريق الجواب المجمل وإما عن طريق التفصيل، لقول الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والله جل وعلا أبطل حجج المشركين بالإجمال وبالتفصيل. وقول الشيخ رحمه الله هنا: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. كلمة مجمل تارة يقابل بها المبين، وتارة يقابل بها المفصل، ومعناها إذا قوبل بها المبين يختلف عن معناها إذا قوبل بها المفصل. والأول هو الذي يبحثه الأصوليون حين يجعلون في مباحثهم في الركن الثالث من أركان أصول الفقه، وهو البحث في الاستدلال، المجمل ويقابلون به المبين. والمجمل الذي يقابل به المبين اختلفت عباراتهم في تعريفه، ولكن حاصلها يرجع إلى أن المجمل ما لم تتضح دلالته، أو كما قال بعضهم: ما احتمل شيئين ولا مرجح، أو كما قال بعضهم: ما لم يكن متحد المعنى ولم يكن ثم ما يبين ذلك المعنى فيه. فإذا المجمل الذي يقابل بالمبين هذا يبحث فيه من جهة دلالة الألفاظ ومن جهة الاستدلال، فيقال هذا مجمل وهذا مبين. ومعلوم أن النصوص إذا جاء فيها شيء مجمل فلا بد من البحث عما يبينه حتى يتم الاستدلال، لأن الاستدلال بالمجمل لا يصح، لأنه محتمل لأشياء ولا مرجح لأحد الاحتمالات من اللفظ أو من التركيب، وإنما لا بد من البحث عن البيان في أدلة أخرى. وأما في مقام البرهان وعند أهل الحجاج والاستدلال فإنهم يستخدمون لفظة المجمل المقابل لها المفصل، وهو الذي عناه الشيخ رحمه الله في هذا المقام، حيث قال: من طريقين، مجمل ومفصل. والمجمل هنا هو المجمل في باب الحجاج وباب الاستدلال وإقامة البرهان، وذلك أن البراهين في إقامتها تنقسم إلى براهين مجملة وبراهين مفصلة، ويقصد بالإجمال البرهان العام الذي يمكن أن ترجع أفرادا كثيرة إليه من جهة الاحتجاج، فيصلح حجة لأشياء كثيرة دون تحديد. وأما في مقام البرهان وعند أهل الحجاج والاستدلال فإنهم يستخدمون لفظة المجمل المقابل لها المفصل، وهو الذي عناه الشيخ رحمه الله في هذا المقام حيث قال من طريقين مجمل ومفصل، والمجمل هنا هو المجمل في باب الحجاج وباب الاستدلال وإقامة البرهان، وذلك أن البراهين في إقامتها تنقسم إلى براهين مجملة وبراهين مفصلة، ويقصد بالإجمال البرهان العام الذي يمكن أن ترجع أفرادا كثيرة إليه من جهة الاحتجاج فيصلح حجة لأشياء كثيرة دون تحديد. وأما المفصل الذي يقابل به المجمل هذا فإنه الرد الذي يقابل به كل شبهة على حدة، وتكون الشبهة لها رد بالتفصيل عليها، وقد يكون هناك في الرد المفصل ما يشترك فيه بين رد ورد، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى. فتحصل لك أن قول الإمام رحمه الله تعالى جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، أن المجمل هو الجواب العام والاستدلال العام والبرهان العام الذي يصلح لكل حجة يريدها المورد يريدها المجادل، والمفصل هو البرهان والدليل لإبطال كل شبهة على حدة، ذلك على وجه التفصيل. فإذن عندنا الإجمال هنا غير الإجمال المعروف في وصول الفقه، فالإجمال هنا واضح بخلاف المجمل في وصول الفقه فإنه ما لم تتضح دلالته. فإذن قول الشيخ رحمه الله أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة، يعني أما الجواب الذي فيه البرهان والدليل العام والشامل لأفراد كثيرة، لرد أفراد كثيرة من شبه أهل الباطل بل لرد كل شبهة يريدها المبطلون، قال فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. وهذا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على هذا الجواب المجمل وأحال على هذا الأمر العام في قوله عليه الصلاة والسلام في بيان آية آل عمران فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وهذا إحالة إلى تحذير عام من كل صاحب شبهة، وهذه يحتاجها كل مسلم كل موحد، لأن درجات العلم تختلف، حتى بعض أهل العلم قد يخفى عليه جواب بعض الإشكالات، لكن إن كان من الراسخين في العلم ومن الموفقين آمن بما اشتبه وأحال الجواب على المحكمة، ولا يلزم من ذلك أن تكون كل شبهة مردودة عند كل عالم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن المحكمات الأمر المجمل العام هذا تستفيده في كل موقف من المواقف التي يجادلك من يخالف طريقة أهل التوحيد طريقة أهل السنة والجماعة طريقة السلف الصالح، فالاستمساك بهذا الجواب المجمل هذا غاية في الأهمية، لأنه قد لا يستحضر طالب العلم أو يستحضر الموحد جواب كل شبهة على تفصيلها، فإذا تمكن من هذا الجواب المجمل فإنه يتمكن من رد كل شبهة أوردها المبطلون. وتفصيل هذا الاستدلال المجمل برد كلام أهل الباطل في التوحيد وبه تنكشف شبههم جميعا، قال فيه وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية فيها بيان من الحق جل وعلا أن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قسمان، منه محكم ومنه متشابه. والمتشابه والمحكم راجعان إلى دلالة الألفاظ وراجعان إلى المعنى لا إلى المراد به. فالمحكم اختلفت أقوال العلماء في تعريفه ما هو المحكم وما هو المتشابه. فقال بعضهم إن المحكم هو ما استبان معناه واتضحت دلالته فلا لبس فيه، متضح لكل أحد لا لبس فيه ولا إشكال. والمتشابه ما يشتبه معناه المراد به فلا يتضح. فإذا رجع على هذا التعريف المحكم إلى المتضح البين، والمتشابه إلى ما يحتاج إلى اجتهاد ونظر لا يتضح معناه. ومن الأقوال في ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة في صحيفته المعروفة في التفسير عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنهما أنه قال: المحكم هو ناسخه وأمره ونهيه وحلاله وحرامه. فأرجع المحكم ابن عباس إلى ما يكون من جهة العمل، وأما الأخبار فإنها لا يعلم تأويلها إلا الله جل جلاله، لأن حقيقتها غير معلومة، يعني في الأمور الغيبية كما سيأتي. وقال آخرون من أهل العلم: المحكم راجع إلى ما لا تعدد في دلالته، والمتشابه إلى ما تتعدد الدلالة فيه. والأقوال في هذا كثيرة معروفة في كتب الأصوليين، ومن الباطل فيها ما يجعل المحكم ما رجع إلى أمور الفقه الأحكام، والمتشابه ما يرجع إلى أمور العقيدة، لأن هذا معناه أن الله جل جلاله لم يبين لنا بيانا محكما شيئا من أمور العقيدة، هذا باطل. ومن الباطل فيه ما يقال إن من المتشابه أو المتشابه منه آيات الصفات، ومنه الحروف المقطعة في أول السور، وهذا أيضا من الأقوال الباطلة فيه، وليس هذا محل بسط الكلام في المحكم والمتشابه. لكن المقصود من ذلك أن الراجح عند أهل العلم أن المحكم هو ما تبينت دلالته واتضحت، والمتشابه هو ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد ونظر. والقرآن جعله الله جل وعلا محكما كله، وجعله جل وعلا متشابها كله في آيات أخرى. قال جل وعلا في بيان أن القرآن جميعه محكم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن على هذا كله محكم، بمعنى أنه لا تفاوت فيه ولا اختلاف، متقن لا تفاوت فيه ولا اختلاف، لا من جهة الأخبار ولا من جهة الإنشاءات، فهو جل وعلا أحكمه لا اختلاف فيه، كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن أيضا متشابه كله، كما قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالقرآن متشابه لأنه بعضه يشبه بعضا، آيات في التوحيد وآيات في التوحيد، آيات في وصف أحد الرسل وبيان حاله مع قومه، وآيات كذلك بيان في الجنة والجنة والنار والنار والآخرة والآخرة، وكذلك في صفات الله وصفات الله، وهكذا. فبعضه يشبه بعضا في الأمر والنهي وفي الأمر والنهي، في الحلال والحرام في الحلال والحرام، وهكذا. وهذان القسمان غير القسم الذي في هذه الآية. هذه الآية فيها تقسيم ثالث للقرآن، وهو أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. والمحكم ما اتضحت دلالته وبان، والمتشابه ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد أهل العلم فيه أو إلى رده للمحكم. ومن الاجتهاد أن يرد إلى المحكم، فالمتشابه من القرآن ما لم تتضح دلالته في نفسه يشتبه على الناظر فيه، وذلك من قوله تعالى إن البقرة تشابه علينا، يعني لا ندري المراد أي واحدة من هذه البقر، إن البقرة تشابه علينا فلا ندري أي واحدة من البقر أردت بالأمر. وهذا هو المراد هنا لقوله وأخر متشابهات، يعني يشتبه بعضها من حيث الدلالة والأمر، فلا بد من إرجاعها إلى المحكم. إذا كان كذلك